أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك حسن الفهم وحسن العلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الدروس المباركة، لنستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وفي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 14 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل ونستفتح وإياكم دروس هذا الفصل الثاني. وكما تعرفون كنا وقفنا عند هذه الآية التي قرأها أخونا جزاه الله خير من سورة النساء، ولعلنا نعيد لكم قليلا أو نذكركم قليلا أن هذه الآيات ابتدأ الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم بعد هذا الأمر العام الشامل الذي هو من أعظم أبواب الاعتقاد وهو باب الولاء والبراء، بيّن الله عز وجل وفصل فيه حال هؤلاء الأعداء، فبيّن المنافقين وابتدأ بهم لخفاء أمرهم ولكثرة ملابستهم للمسلمين، فهم ينطقون باسم الإسلام ولكنهم نسأل الله العفو والعافية ينتجون الكفر والخذلان. ولذلك بيّن الله عز وجل مآلهم ابتداء فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأبقى باب التوبة مفتوحا لهم ولكل عاص من المسلمين، بل ولكل مخلوق قبل أن تأتيه إحدى الآيات الثلاث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءت لا تنفع معها توبة، وأولها هي الغرغرة، وأولها هي الغرغرة، وثانيها خروج المسيح الدجال، وثالثها خروج الشمس من مغربها. فإذا وقعت واحدة من هذه الآيات انقطعت التوبة عن العبد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هنا بعدما ذكر مآل المنافقين، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فبين الله عز وجل مقابل ما لهؤلاء المؤمنين في مقابل ما لأولئك المنافقين من العذاب والنكال، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا يتضمن الحث على التوبة بل الإسراع إليها، وأن الإنسان مهما قصر ومهما ابتعد عن طريق الله عز وجل إلا أن الله سبحانه وتعالى لطيف رحيم بعباده، لطيف رحيم بعباده، ومن أعظم لطفه بهم أنه هو الذي يدعوهم إلى التوبة، وهم قد عصوه هو وجانبوا طريقه هو وعاندوه هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو الذي يتودد إليهم. ولذلك سمي ربنا سبحانه وتعالى ودودا، فمع رحمته ومع لطفه أيضا تودد لعباده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب لربه سبحانه وتعالى فيسارع في التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إليه في كل لحظة وفي كل آن. وبين الله عز وجل أنه لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين، ولذلك قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما، سبحانه ما أعز شأنه. ثم بين الله عز وجل أنه لا يحب الجهر من السوء بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن من ظلم فإنه إيش ها قد أذن الله له أن يتظلم أو أن يقول ما أصابه من سوء، مع أن الله عز وجل لا يحب الجهر بالقول من السوء. ولذلك ندب عباده سبحانه وتعالى إلى الأخذ بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين، كما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في صفة المؤمنين كما في سورة الشورى وسورة النحل وغيرها. وبين الله عز وجل أنه سواء اشتكى العبد المظلوم أو لم يشتكي فإن الله عز وجل سميع عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه ولا يفوته شيء، فهو مدرك محيط بخلقه سبحانه وتعالى بكل ما تعنيه معنى الإحاطة والإدراك. وبين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن تلك الطاعة أو تلك المعصية مهما كانت قليلة ظاهرة أو خفية فإن الله عز وجل مطلع عليها، والله عز وجل يعفو ويغفر. وهذا كما ذكرت لكم لأن العبد لا يخلو من نقصان، حتى العبد المطيع لا يخلو من نقصان في طاعته. ولذلك يعني بين الله عز وجل أنه عفو وأنه قدير، فهو قادر على أن ينتقم ممن عصاه، ومع ذلك فهو عفو، فهو عفو بتأخير العقوبة لهؤلاء العصاة لعلهم يتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى ربهم، وهو عفو للمطيعين بأن يكتفي منهم بما قدموه ولو كان ناقصا، ولو كان ناقصا، أو مثل ما نقول لا يقوم بمقام الله عز وجل، يعني لا يكافئ نعم الله عز وجل، لكن الله عز وجل يقبل القليل ويعفو عن الكثير. ثم بين الله عز وجل الصنف الثاني وهم الذين كفروا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ولا شك أن هذا حال الكفار عموما، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، ليس الشأن شأنهم، واضح. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، إلى غير ذلك. وقال الله عز وجل ودوا لو تدينوا فيدينون، فهذا شأنهم، فهذا شأنهم وديدنهم أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله. ولذلك الله عز وجل احتج عليهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصدقون بأن موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى أنبياء لبني إسرائيل، فكما أن موسى وعيسى أنبياء لبني إسرائيل فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول للناس جميعا. ولكن كما يقولون مبدأ التفرقة هو الذي قاموا عليه، فهم يأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون، وهذه علة عظيمة قل أن يسلم منها أحد، قل أن يسلم منها أحد. ولذلك يبتلى المؤمنون بالعبادة والطاعة كما أنهم يتلذذون أيضا بتلك العبادة والطاعة، لكن لا يكون تلذذ لهم بها إلا بعد مرارة الابتلاء بها. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس قد يكون يعشق الصلاة، أو قد يكون يعشق الإنفاق في سبيل الله، أو يعشق أي باب من أبواب الخير والبر، لكن إذا ابتلي به بدأ التراجع، وهذه مشكلة كبيرة. ولذلك الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمسألة ليست ما تهواه نفسك أو تشتهيه نفسك حتى لو كان من الطاعات المحضة أو العبادات المحضة، إلا أنه لا بد لك من الصبر عليه والاحتساب، لا بد في العبادة من الصبر والاحتساب. فبالصبر والاحتساب تنال الإمامة في الدين كما ذكر الشافعي وغيره، والله عز وجل ذكر هذا عن بني إسرائيل كما سيرد معنا إن شاء الله في سورة السجدة وغيرها. فالمقصود أن من يفرق هو من يشتهي، وأما من لا يفرق فهو الذي يصبر على ما أمر الله عز وجل به ويصدق ما أخبر الله عز وجل به، سواء كان ما يهواه أو كان غير ما يهواه، سواء كان ما يتصوره عقله أو ما لا يتصوره عقله. ولذلك يا إخواني نحن في هذا الزمان نبتلى بمسألة الإيمان بالغيب كثيرا، فكثير من الناس تتعجب كيف يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لأن هذا الشيء لا يعقل، أو يردون معنى آية من كتاب الله يقولون لأن هذا الشيء ما يقبل المنطق. منطق من؟ منطق أنك تريد تأخذ ما تشتهي وتترك ما لا تشتهي؟ هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يقوم مع هذا المنطق عدل أصلا، ولا يمكن أن يقوم مع هذا المنطق عدل أصلا. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في أول سورة المائدة كيف أدب الله عز وجل عباده المتقين على مسألة العدل، لأن العدل هو الذي يقوم به الحق، وهو الذي يقوم به الدين، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على العبد أن لا ينظر إلى ما يحب هو أو ما يهواه هو، وإنما ينظر إلى ما يحبه ربه ويرضاه، إلى ما يحبه ربه ويرضاه. فما يحبه ربه ويرضاه هو الدين، وأما ما يحبه هو فهذا هوى نفسه، سواء وافق الدين أو خالف الدين. ولذلك هذا التشهي كان مثالا واضحا عند اليهود، وقد سبق معنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتيك بالوحي، فقال ذاك جبريل، قالوا ذاك عدونا. ومن كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام بالوحي غير جبريل؟ لكنهم أرادوا إيش؟ أن يجعلوا هناك حد فاصل أو سبب للتفرقة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. ليس الشأن شأنكم ولا اختياركم، لستم أنتم الذين تصنفون الملائكة ولا تصنفون الرسل ولا تصنفون الشرائع ولا تصنفون الأحكام، وإنما هذا لمشرعها للمعبود سبحانه. وبهذا تتحقق العبادة. العبادة يا مشايخ ليست هي فقط مجرد حركات تقام، واضح، أو طقوس تقام، لا، هي أكبر من هذا، هي خضوع القلب وإنابته لله، هي خضوع القلب وإنابته لله في كل شيء، حتى فيما تهواه، حتى فيما تحبه، حتى فيما تكرهه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إيش ثلاث، ها، من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله عز وجل بعد ذلك أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ثم قال يعني عن عباده المؤمنين، وهذا كما ذكرنا لكم من متقابلات القرآن، أنه لا يذكر صفة للمؤمنين إلا ويذكر بعدها صفة للمخالفين، ولا يذكر صفة للمنافقين أو الكفار إلا ويذكر بعدها صفة للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فنسأل الله عز وجل ألا يضيع أجورنا وأجوركم، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالله ورسوله، وأن يأطر قلوبنا على هذا الإيمان أطرا. ابتدأ الكلام هنا كما ترون في قوله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإذا الآن هذه صورة من صورة التشهي والاختيار في أنهم يأخذون ما يريدون ويتركون ما لا يريدون. فكما أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله كذلك أيضا يريدون أن يفرقوا في مسألة الكتب. واضح؟ إيه؟ فإذا الآن الربط بين هذا النص بين النصوص السابقة الآن واضح ولا لا؟ إيه؟ أن الكلام لا زال على صفة الكافرين، وأن الكافرين منهم من يريد أن يفرق بين الله ورسوله كما فعل المشركون في قولهم إن الملائكة بنات الله وغير ذلك وجعلوا الأصنام وصائط بينهم وبين الله، أو بين مثل ما فعل اليهود في أنهم قالوا هذا ولينا وهذا عدونا إلى غير ذلك. قال الله عز وجل هنا يسألك أهل الكتاب، وهذه الآية نص في أهل الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة رحمهم الله سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. إذن الآن ما وجه اعتراض اليهود هنا؟ إيه؟ صفة الوحي، صفة الوحي. يقولون له ليش أنت أتيك جبريل بالقول وموسى عليه الصلاة والسلام نزل بالألواح، فإذا نريدك أن تأتي لنا بالكتاب مثل ما جاء به موسى، هل هذا الأمر إليهم؟ أي. ولذلك الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله في أول سورة الأنعام أن المشركين أيضا يحتجون يقولون ها لولا أنزل علينا الملائكة صح أو نرى ربنا، وكذلك أيضا طلبوا غير الجنات أعظم منها أن ينزل عليهم كتابا من السماء يقرؤونه، والله عز وجل أنزل وحيا. فهمتم؟ فالمسألة مسألة تشهي ليست مسألة قناعة أو حجة عقلية واضحة، وإنما هي مسألة تشهي. ولذلك لا يخالف الكتاب والسنة إلا صاحب هوى، لا يخالف الكتاب والسنة إلا صاحب هوى، بخلاف المتأول الذي يأخذ دليلا ويظن أن الحق فيه وأن هذا الدليل يعارض ذلك الدليل، فهذا يكون معه شبهة يجاب عن شبهته. أما صاحب الهوى فهذا ليس له حل إلا الوعظ، إلا الوعظ والتذكير والتخويف، وليس له أن نجادله أو نناقشه أنه في فرق بين أن ينزل الوحي كتابا أو أن ينزل قولا. واضح؟ إيه؟ فهذا لا نجادله. ولذلك تلاحظون أن هذه الشبهة التي ذكرها الله عز وجل مما يذكرها هؤلاء المشركون أن منها ما يجيب الله عز وجل عنه، وذلك إذا كان فيها شبهة دليل، وكثير منها لا يجيب عنها بل يذكر العاقبة والمآل، بل يذكر العاقبة والمآل لأنه لا حجة فيها وإنما هي مجرد هوى، وإنما هي مجرد هوى. قال رحمه الله وقال ابن جريج سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. وهذا الكلام ادعته قريش أيضا، فهو ليس خاصا باليهود لكن الشبهة الأولى خاصة بهم. قال وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، نسأل الله العفو والعافية، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات. وسيرد معنا إن شاء الله أيضا في سورة الأنعام، في سورة الأنعام كما تعرفون مكية وسورة المائدة سورة مدنية. قال ولهذا قال تعالى هنا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني لا تستغرب أو لا يهولنك شأنهم أو لا يزعجنك قولهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. إيش أكبر من هذا التعنت؟ أرنا الله جهرة، وهذا قاله فرعون قبل بني إسرائيل، قاله لموسى وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فاطلع إلى إله موسى، فيزعم أنه سيصعد على منارة حتى يرى رب موسى، هذا الذي يذكر موسى عليه الصلاة والسلام أنه فوق السماوات والأرض، ونسي بقية الآيات التي ذكرها له موسى عليه الصلاة والسلام والحجج كما في أول سورة الشعراء. فالمقصود أن صاحب الضلالة يتعنت ويتعلق بأي حجة يدعيها، بأي حجة يدعيها ولا مستمسك له فيها. قال سبحانه وتعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فذكر الله عقوبتهم. وهذا الآن في تحذير لقريش، تحذير لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إيه لا شك أنه في تحذير. قال يقول قد سأل أجدادكم موسى عليه الصلاة والسلام ذلك فنزلت بهم صاعقة فأهلكتهم، فهل تنتظرون صاعقة تنزل بكم؟ هذا هو، هذا الجواب واضح. قال أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم، وهذا مفسر في سورة البقرة كما مر معنا، حيث يقول تعالى وقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى هنا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه الصلاة والسلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليم فما جاوزوه إلا يسيرا، وذلك أنهم كانوا في التيه أليس كذلك، حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا كما في سورة إيش؟ الأعراف، كما في سورة الأعراف الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مناجاة الله عز وجل، يعني إلى ميعاد ربه، إلى ميقات ربه، ثم رجع وكان ما كان، وجعل الله توبتهم من الذي صنعوا وابتدعوا أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل بعضهم يقتل بعضا، فقال الله عز وجل فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام، رفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم الجبل كما تعرفون، وإذ نتقنا، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة الآية. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطة، أي حطة اللهم عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنى في التيه 40 سنة، كما تعرفون في قصة المائدة ستترد معنا إن شاء الله، حتى تهنى في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أذنابهم، وهم يقولون حنطة في شعرة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. الآن هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل عن آبائهم وأجدادهم من اليهود ما هي؟ ماذا تسمى؟ تذكير لهم بقصص السابقين، وتذكيرهم بقصص السابقين في أعظم العبرة والعظة لهم، في أعظم العظة والعبرة لهم. تلاحظون أن الآيات السابقة إيش؟ يقول الله عز وجل مثلا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، فهو يتوعد. لكن مع اليهود الله عز وجل يذكرهم بقصص آبائهم وأسلافهم، ومع ذلك ترون قسوة قلوبهم سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا هذا، فهم لا ينفع فيهم لا التهديد والوعيد، ولا ينفع فيهم نسأل الله العفو والعافية التذكير، لكن أيضا هذا التذكير هو عظة وعبرة لنا نحن المؤمنين أن لا نقع في المخالفة فنشابه اليهود. ولذلك أكثر الأمم مشابهة هم اليهود والنصارى من بعدهم، فمشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى في كل مخالفة قد فصلها الله عز وجل وبينها لنا في قصصهم لو كنا نتعظ ونعتبر. ولذلك تجدون أن العلماء رحمهم الله تعالى دائما يتكلمون عن مخالفة اليهود والنصارى، نحن مأمورين بمخالفة المشركين عموما أيا كانوا، لكن اليهود والنصارى لأننا أكثر شبها بهم وأكثر إيش؟ مشابهة لهم، فما من حيلة وقع فيها اليهود إلا وقع فيها طوائف من المسلمين، وهكذا في النصارى. ولذلك تتكرر قصص اليهود والنصارى، قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل كما تلاحظون في سورة البقرة قصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من قصص موسى مع فرعون، وهكذا في بقية السور. وكثير من الناس يظن أن قصة موسى هي فقط مع فرعون، بل قصة موسى في العظة والعبرة مع بني إسرائيل لنا نحن المؤمنين أعظم وأقرب وأكثر شبها. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخافة أصحاب الجحيم، وألف ابن القيم هداية الحيارى، كذلك أيضا ألف القرطبي رحمه الله، ليس صاحب التفسير وإنما قريب منه وقريب من عصري، الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وغيرها. فتجدون أن عامة الردود التي يتكلم فيها المسلمون أو يتحدث فيها المسلمون علماء الإسلام عن اليهود والنصارى هي في المشابهة، هي في المشابهة. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم، وبين أن هذا واقع في هذه الأمة، حتى قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك ينبغي يا أخوة معرفة هذه المسالك، ويعني تذكير النفس بمثل هذه القصص التي يذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل، وأن هذه القصص لم ترد عبثا، بل هي لنا للاتعاظ والاعتبار، كما أنها لهم للتهديد والوعيد فهي لنا للاعتبار والاتعاظ. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. طيب، قال الله سبحانه وتعالى هنا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. طيب أين الجواب؟ فبما نقضهم ميثاقهم، ماذا حصل؟ أين الجواب؟ ما في لعناهم هنا، لعناهم في المائدة، ها؟ يجوز أن تجعلها جوابا، ويجوز أن تكون بل إيش هي، ها، عطف على قوله وقولهم قلوبنا غلف، يعني مغلقة، يقول الله عز وجل لهم: وليس الشأن ذلك بل طبع الله عليها بكفرهم. فأين الجواب إذن؟ طيب، من يأتي بالجواب له جائزة، من يأتي بأفضل جواب له جائزة من الرجال والنساء غدا إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب، ابحث. طيب، واضح يا مشايخ؟ الجواب هنا يحتاج إلى تأمل وتفكير. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذاك لاحظوا مناسبة هذه السورة، أو مناسبة آخر سورة النساء لأول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فكان أول أمر أمر الله عز وجل بالسورة التي تلي هذه السورة هو الوفاء، بينما هنا بين أن هذا من أعظم ما ذمهم الله عز وجل عليه، من أعظم ما ذمهم الله عز وجل عليه وعاقبهم عليه. قال ابن كثير: وقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، أي في غطاء. ما نوع هذا التفسير؟ غلف غطاء. ما نوع هذا التفسير؟ هو صح تفسير باللغة، بس ما نوعه؟ لا، أيوة، إيش؟ غريب القرآن. هذا هو علم غريب القرآن، واضح. ولذلك لو جمعتم، يعني وهذا إن شاء الله يعني في مجال لمن أراد منكم أن يبحث، لو جمعتم غريب القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم أو عند السلف عموما، يعني عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ستجدون مادة علمية يعني قوية وظاهرة. طبعا والصحابة والتابعين بل واتباع التابعين كلهم من أهل الاحتجاج اللغوي، فقولهم بحد ذاته هو كاف، لا يحتاج أن نقول والشاهد عليه قول فلان ولا قول فلان، قول الصحابي أن هذه الكلمة تعني هذه يكفينا، واضح. لكن لماذا قلنا أن هذا تفسير غريب وليس من المعاني؟ أو خلوني أذكركم ما الفرق بين الغريب والمعاني. الغريب يكون كلمة بكلمة، والمعاني تكون كلمة بإيش؟ المعنى الذي تدل عليه، فيكون أكثر من شيء في الغالب، فيكون أكثر من شيء. ولذلك علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه يكون من ماذا؟ من المعاني. والنظائر، والنظائر يكون من ماذا؟ لا، النظائر تأتي بالكلمة والكلمات التي تكون بمعناها، وليس الكلمة وما تدل عليه من كلمات. فهمت؟ ايه. يدخل في الاستعمال، النظائر يدخل في الاستعمال، واضح؟ ايه. طيب، فإذا الآن تفسير ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم، يعني ممن لم يعني اختصرهم ابن كثير، أي قولهم أي في غطاء، هذا تفسير غريب. قال: وهذا كقول للمشركين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه الآية. قال: وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال ابن عباس: يعني أنهم رموها بالزنا. هذا كلام الآن جديد. طيب، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الطبع أين ورد؟ في سورة التوبة أيضا، وذلك في المنافقين، وذلك في المنافقين. بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، واضح؟ كذلك الآية الأخرى: لا يعلمون. فالطبع ورد أيضا، وأنهم لا يفقهون ولا يعلمون، كليهما مع الطبع في المنافقين. فإذا الآن وجدنا أن الطبع هذا، أو نقول موت القلب، نسأل الله العفو والعافية، موجود مع المشركين وقالوا قلوبنا في أكنة، وموجود مع اليهود، وموجود مع المنافقين. واضح يا مشايخ؟ ولذلك أخوف ما كان يخافه السلف رحمهم الله تعالى هو ماذا؟ أن تتخطف قلوبهم. أخوف ما كان يخافه السلف هو أن تتخطف قلوبهم. فينبغي على الإنسان أن يحرص على صلاح قلبه، وهذا ظاهر واضح في رسالة تبوكية اللي أخذناها قبيل الاختبارات أو أيام الاختبارات. قال رحمه الله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أيضا هذا فعل شنيع عابهم الله عز وجل عليه. قال ابن عباس: يعني أنهم رموها بالزنا. وكذلك قال السدي ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم، فجعلوها زانية قد حملت بولدها من ذلك، نسأل الله العفو والعافية، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. مظنة هذا الاتهام الذي اتهموها به واقع ولا لا؟ واقع، لكن برأها الله عز وجل ولا لا؟ برأها، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى تبرئة الله وبقوا متشبثين بالشبهة. ولذلك هي قالت إيش؟ ها؟ لا، ليست هي أمها التي قالت إني نذرت، امرأة عمران في سورة مريم. ها؟ إيش قالت؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فقال لها الله عز وجل: قال كذلك قال ربك. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، على الخلاف في هل القائل هو الله أو القائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، طبعا بوحي من الله، واضح؟ فإذا هي تعرف هذه المظنة، ولذلك أوحى الله عز وجل إليها أنه إيش؟ ها؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. فبرأ الله عز وجل بنطقه، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذه التبرئة وبقوا متمسكين بالشبهة. وهذا حال الرافضة مع عائشة، برأها الله وهم لا زالوا متمسكين بالشبهة ولا يقبلون تبرئة الله عز وجل لها. لاحظتم الشبه؟ وكيف أن الشبه في هذه الأمة يقع في ما وقعت فيه اليهود من وجوه كثيرة، فنسأل الله العفو والعافية. وسبب هذا في كلا الموضعين هو الهوى، يتركون الشمس النيرة ويتعلقون بإيش؟ ها؟ بأمر هو شبهة، مظنة فقط، مع أن الشمس الآن سطعت وأصبح ما فيه أدنى مستمسك لهم بهذه الشبهة، لكن ما زالوا متمسكين بالشبهة وتركوا الشمس الواضحة التي جاءت من الله عز وجل مباشرة، يعني ليست مجرد احتمالات، لا، تبرئة صريحة واضحة. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فما نقضي ميثاقنا، نعم، لأنهم عاهدوا الله عز وجل أكثر من مرة ومع ذلك نقضوا. قال وقولهم، هذه أيضا يعني نقول فبما نقضهم ميثاقهم، هذه واحدة، كفرهم بآيات الله الثانية، قتلهم الأنبياء الثالثة، قولهم قلوبنا غلف هذه الرابعة، جميل، كفرهم هي السابقة، وقولهم على مريم بهتان العظيم أن تكون هذه هي الخامسة، واضح. وكرر الكفر لأنه هو مدار هذه الأشياء كلها، وكرر الكفر في الآية الأولى والثانية لأنه هو مدار هذه الأشياء كلها، وسيأتي في الآية الثالثة. الله أعلم، ما أدري، بكرة لا تستعجل. طيب، قال وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كيف يكون مجنون ونزل عليه الذكر؟ يعني أمران متناقضان، لكنهم يقولون هذا من باب التهكم والسخرية. ولذلك هؤلاء يقولون لعيسى عليه الصلاة والسلام إيش؟ قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهمتم؟ فهم يقولون قتلنا المسيح عيسى بن مريم. طيب إذا كان عيسى بن مريم وهو رسول الله كيف تقتلونه؟ واضح؟ فهذا تناقض منهم بلا شك، بل إقامة الحجة على أنفسهم، بل هو إقامة الحجة والإدانة على أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. قال وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالبينات والهدى حسدوه على ما أتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات، وهذه الصفة ملازمة لليهود وهي الحسد، كما ذكر حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. هذا إذا فسرنا السياحة بالسفر، واضح؟ فهذا وجه من وجوه تفسير السياحة بالسفر، ووجه الآخر أن السياحة الصيام، واضح؟ وكلاهما واقع في عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن الخلاف في مثل قوله سبحانه وتعالى سائحات في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. وهذا مثل ما فعل فرعون تماما، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. فهو يخاف من موسى عليه الصلاة والسلام أنه يفسد، وهؤلاء اليهود الآن يستعدون رجلا مشركا على عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يعرفون الفرق بين هذا المشرك وبين ما هم عليه من الدين، ويعرفون أن ما عليه عيسى إنما هو دينهم، ولذلك عيسى جاء مصرحا لهم بهذا، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم فاتقوا الله واطيعون. فكانت رسالته صريحة لهم لبني إسرائيل، لكن نسأل الله العفو والعافية، الكفر والاستكبار يجعل ملله إيش تجتمع وتتكاتف على اختلافها وعلى تنوعها على أهل الحق، نسأل الله العفو والعافية. قال فلما وصل الكتاب امتثل متولي البلد ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا فحصروه هناك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابي أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فقال أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت، يعني فتحة في السقف، وأخذت عيسى عليه الصلاة والسلام سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقولهم. يعني أنتم أتباع عيسى كيف تصدقون اليهود في أنهم قتلوه؟ هذا من العجائب والغرائب التي أو هو أحد أعظم أوجه الضلال التي وقع فيها النصارى، أنهم يطيعون من كان عدوا لهم، يطيعون من يعرفون أنه عدو لهم. والله المستعان. قال وتوجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فما في حاجة الكثير من الأخبار والفلسفة والجدل أننا نتكلم هم قتلوه ولا ما قتلوه، واضح الآية صريحة واضحة وما قتلوه وما صلبوه، فنفت عنه صلى الله عليه وسلم القتل والصلب، ولكن شبه لهم يعني إيش؟ التبس عليهم الأمر بغيره، واضح كيف هذا؟ هذا أمر آخر، يعني قد الدخول في بعض التفصيلات أحيانا لا تعنينا كثيرا، واضح. وإن كان ابن كثير وهو كما تعرفون مؤرخ روائي ذكر روايات كثيرة جدا وطول فيها في البداية والنهاية، هنا لخصها لكم، كذلك أيضا أحمد شاكر اختصر ما لخصه أيضا ابن كثير، واضح. فاختصر واقتصر على إيش؟ ما دل عليه النص أو كان قريبا من دلالة النص، وترك كثير من الكلام وانصح التعبير الخلافات التي هي بعيدة عن لفظ الآية، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. قال ولهذا قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني بذلك من ادعى قتله من اليهود ومن سلمه من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متواهمين، والحقيقة بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا، أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه سبحانه، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم سبحانه. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، يعني عيسى، وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم عاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك ذلك، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقال الطائفة كان الله فينا ما شاء الله ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى يعني في النصارى حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وإسناده صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي بنحوه، وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة. نعم، هو عقيدة اليهود خلاف هذا أصلا، لا إشكال في هذا. ولذلك هو قال لك هنا كما في رواية ابن عباس فقتل المسلمون منهم يعني من أهل الكتاب أو من النصارى، وبقي اليعقوبية والنسطورية الذين يدعون أنه الله أو الذين يدعون أنه ابن الله. اليعقوبية والنسطورية، اليعقوبية والنسطورية الآن لا تعرف بهذه الأسماء، الآن تعرف بإيش؟ كاثوليكية والأرثوذكسية، ثم جاء بعد ذلك خليط وهم البروتستانت. واضح؟ إيه؟ نعم، بعد ذلك يعني هذا الكلام فيها طويل. ولذلك يعني من أراد أن يقرأ في هذا فعليه بكتاب رحمة الله، وهو إظهار الحق، إظهار كتاب اسمه إظهار الحق رحمة الله الهندي، وهو من أفضل ما كتب في يعني مثل ما نقول فيما يصورهم الآن، لأن ما كتبه ابن كثير وما كتبه ابن القيم، هو يصور حالهم في أيامهم. ولذلك اليعقوبية والنصرية كانت مشهورة في زمانهم، واضح؟ هنا وذكروا أيضا فرق اليعقوبية وفرق النسطورية كما فعل ابن حزم في الملل والنحال، وكما فعل يعني البغدادي أيضا في الفرق بين الفرق وغيرهم. لكن المقصود أن يعني أفضل من ذكرهم في هذا الزمان هو إظهار الحق رحمة الله الهندي، ويعتبر يعني من أقوى الكتب في هذا الجانب. طيب ما في إشكال، يعني بقاء موحدين منهم إلى الآن موجود، لكنهم انقرضوا كفرقة، أصبحوا أفراد، مثل ما نقول عن ماذا؟ عن الحنفاء في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفراد، كان بمكة 4 من الحنفاء فقط. فهمت؟ هل هؤلاء يقالون الآن يقال إنهم فرقة أو جماعة؟ لا، إيه بقوا أفراد، فبقي الموحدون من النصارى أفراد. واضح؟ نعم يا شيخ. طيب، لأنهم هم ادعوا صلبه. قد يكونوا صلبوه، فهمت؟ يعني كما نقول نحن هذا تأكيد الشيء وصفته، تأكيد الشيء وصفته، فنفى عنه القتل ونفى عنه الصلب كليهما، فلا أدركوا قتلا ولا أدركوا صلبا. نعم. لا هو أجاب عن ما رأوه، هم رأوا الآن رجلا قتل وصلب، صح؟ فبين الله عز وجل لهم أن ذلك شبه لهم، واضح؟ شبه لهم، واضح في الحديث أنه ألقي عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام فظنوه هو فأخذوه فقتلوه. ليس عذر، هذا الآن جواب عن الذي رأوه. فهمت؟ الآن أنت رأيت رجلا قتل أو صلب، فأنت تقول هو فلان، وأنا أقول لك لا، ليس هو بفلان. إذا أنا قلت لك ليس هو بفلان لابد أن أعطيك دليل، صح ولا لا؟ لأنك أنت الآن ترى الرجل مصلوب، فهمت؟ واضح؟ إيه؟ فهذه المسألة واضحة ولا لا؟ إيه؟ فليس اعتذارا لهم، وإنما جوابا. نعم. طيب، هم قتلوا من أثبت لهم. الآن في 12 رجلا شهدوا أنه ليس عيسى وأن عيسى رفع، هم قتلوهم. ذلك هذا الأمر يعني في محاجتهم ليس لهم فيه حجة. طيب، نخرج من موضوع النصارى. قال وقوله تعالى، وهذه مسألة يعني قد تكون أهم من مسألة القتل والصلب، قال وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم يعني بعيسى قبل موته، يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم روى عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام. قال: وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. قال: هذا القول هو الحق، كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. لماذا ابن كثير الآن دخل في ذكر هذا الخلاف مع أنه ما ذكر الآن الوجه الثاني؟ ها، لأن هناك من يقول إن قبل موته يعني ها قبل رفعه، واضح؟ قبل رفعه، وهذا الكلام ما يعني ما تستقيم الجملة عليه، هذا الكلام من جهة العربية لا تستقيم الجملة عليه، كيف يؤمنون به وهم الآن قتلوه، واضح؟ أو أن قبل موته يكون قبل إيش؟ ها، قبل موت أهل الكتاب، فإنه ما من كتابي يموت إلا ويؤمن بعيسى، وهذا الكلام أيضا فيه إشكال، فهمتم؟ فعود الضمير هنا قبل موته يحتمل ثلاث احتمالات. ابن كثير الآن يقول قبل موته قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، ويستدل عليه بآثار الصحابة ويقول هذا هو الحق، ثم سيحشد الأدلة له ويترك ذينك القولين، لأن القول بهما فيه نوع من الخطأ، فيه نوع من الخطأ. طيب، قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتاب، فهمتم؟ أيوة. وذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. ثم نقل الحافظ من كثير روايات من الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى، نذكر منها عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال هذا في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي، يعني وهو في أثناء السقوط. قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين. قال ابن جرير: وقال آخرون يعني القول الثالث معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب. ثم روى ذلك عن عكرمة. ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر الزمان، إلا من آمن به قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه سبحانه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه ينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنريدها إن شاء الله قريبا، فيقتل مسيح الضلالة، يعني فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذا دليل على أنهم سيستمرون على الصليب والخنزير إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهم السلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره، يعني القول الثاني، وذلك أن كل أحد سواء كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا أيا كان، يعني ليست خاصة بهم حتى نقول هذه الآية تعود عليهم. يقول وذلك أن كل أحد عند احتضاري يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، يعني غرغرة الروح، كما قال تعالى في أول هذه السورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال: وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما. قال: وحينئذ لا يرث أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. قال: فهذا ليس بجيد، يعني ابن كثير. طبعا هو ابن جرير يقول بها من باب مثل ما نسميها الإلزام، ليس من باب الاعتبار، فهمتم؟ لكن ابن كثير يقول الأصل أن عندنا حجة أقوى من هذا، فلا نحتاج هذه الإلزام الذي فيه إشكال أصلا، يعني في وقوعه إشكال، واضح؟ قال: فهذا ليس بجيد، إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى قول ابن عباس: ولو تردى من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا، والله أعلم. قال: ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، يعني المعنى الذي ذكروه الوجه الثاني صحيح لكن ليس لهذه الآية، وإنما هو صحيح بأدلة أخرى، واضح؟ وهذا ما يسمى تصحيح الاستدلال. ابن كثير رحمه الله وغيره تجد أنهم يتعقبون أحيانا بعض الاستدلالات فيقول هذا المعنى صحيح وتدل عليه الأدلة الشرعية لكن ليس مستفادا من هذه الآية، ليس مستفادا من هذه الآية وإنما هو من شيء آخر. قال: بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه الصلاة والسلام وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت. فهؤلاء جعلوه إيش؟ ابن سينا، وهؤلاء جعلوه إله. فلاحظوا الفرق يعني كبير. قال: وخلت عن الحق ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. طيب، هل تريدون نأخذ الحديث التي في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله آخر الزمان؟ ليش نعم نعم نعم، هذا تأكيد مبطن يعني. طيب، نأخذه غدا إن شاء الله، نبدأ به ثم ننتقل إلى بقية الآيات. طيب، هذا السؤال، هل عندكم أسئلة أنتم؟ إذا فيها أسئلة عندكم أنا أسلمها. طيب أبشر. يقول قول ابن كثير إيش؟ كان من خبر اليهود، ثم ذكر تفاصيل عن قصة مقتل عيسى، هل مصدر كلام الإسرائيليات؟ لا، ليس مصدر كلام الإسرائيليات، وذكر رواية ابن أبي حاتم وقال هذه صحيحة الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، واضح؟ نعم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، شكر الله لكم.